السلام عليكم ورحمة الله وإلى العرب. السيد نصر الله يتحدث عصر الغد في يوم الجريح. صواريخ على سرعين والناصرية ولا شكوى عليها.
إذا كان بيعتقدوا أنه بيغيروا بآرائنا وبتمسكنا بالمقاومة فمنقول لهم أنه هيدا فهم واهمون.
شكوى سليمان حول عرسال تفجر خلافا حكوميا. ثمانية وثلاثون عاما على مجزرة إهدن. تنافس هادئ في إيران عشية الانتخابات الرئاسية. أردوغان يرفع الإنذار الأخير بوجه معتصمي تقسيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقفلت ملفات الداخل اللبناني على ترحيل جلسة المجلس الدستوري إلى الثلاثاء المقبل، وأقبلت على سجالات بعضها بغرض الابتزاز المرحلي، وبعضها وصل حد الانقباض على السلطات والصلاحيات. الانقباض على أمن اللبنانيين لا سيما البقاعيين منهم من قبل المسلحين السوريين تكرر ليلة أمس أيضا، لكن ما لم يتكرر هو اندفاع بعض لبنان الرسمي للخروج من دائرة الإدانة إلى مستوى الشكوى. اندفاعة نحو شكوى ترتبط حصرا بالغارة السورية على عرسال، ولا ترى في كل ما تقدم على عرسال وما تأخر عنها من صواريخ المسلحين السوريين على المناطق البقاعية ما يستدعي شكوى. مشروع الشكوى المفخخة فجر خلافا داخل حكومة التصريف، وأكدت مصادر في الخارجية للمنار أن الوزارة ليست بصدد استكمال خطوات الشكوى، فالأمر سابقة في تاريخ العلاقات العربية، والوزير منصور لن يفعلها. سوريا فعلت ما عليها وأرسلت خارجيتها مذكرة إلى بيروت تطالبها بالالتزام بالاتفاقيات الأمنية وضبط الحدود. زوبعة حدودية بخلفيات داخلية تضاف إلى أخواتها من الملفات الخلافية. أما ملفات المنطقة فعلى حالها من التوتر المرتفع، ووحدها إيران الجمهورية الإسلامية تقبل غدا بهدوء على انتخاباتها الرئاسية 11، وغدا أيضا موقف جديد في إطلالة جديدة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في يوم الجريح. من إيران نبدأ، التي تفصلها ساعات عن استحقاق الانتخابات الرئاسية التي تحظى بمتابعة حثيثة داخليا وإقليميا ودوليا، وفيما تعيش الجمهورية الإسلامية مرحلة الصمت التي يفرضها الدستور قبل يوم من العملية الانتخابية، تبقى استطلاعات الرأي عاجزة عن حسم صورة المشهد الانتخابي الموزع بين 6 من المرشحين. ومعنا من طهران مراسلنا محمد قازان. محمد، كيف يبدو المشهد الانتخابي قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع وأيضا دخول فترة الصمت الانتخابي حيز التنفيذ؟
نعم سؤال بالفعل. دخول فترة الصمت الانتخابي هو الذي يميز الساعات الفاصلة عن بدء الاستحقاق الانتخابي. التحدي غدا بالنسبة للكثيرين في الداخل والخارج سيكون في أمرين: الأول نسبة المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات، والثاني الحفاظ على الأمن والاستقرار خلال العملية الانتخابية وما بعدها. فكثيرون هنا يعتقدون أنه أيا كان اسم الرئيس العتيد فإن تحقيق هذين الهدفين سيجعلان من إيران كل إيران الفائزة الأكبر في هذا الاستحقاق. طبعا شدت المنافسة ناتجة على أن هناك في التيار المحافظ العديد من المرشحين، وهناك مرشح أساسي في التيار الإصلاحي الشيخ حسن روحاني. هذا ما باعتقاد المحللين هنا واستطلاعات الرأي سيجعل من الصعب بمكان أن يحسم أحد المرشحين الدورة الأولى، وعدم حصول أي من هؤلاء المرشحين جميعا على 51% من الأصوات. وبالتالي سينتقل اثنان المرشحان الأقوى إلى الدورة الثانية، وهناك سيكون الفيصل بتحديد اسم رئيس الجمهورية الإسلامية المقبل سهيل.
نعم محمد، الوقت المتاح قبل فتح صناديق الاقتراع، هل يمكن أن يشهد مفاجآت تتصل بانسحاب مرشحين لصالح آخرين؟
بالتأكيد سيكون هناك إمكانية لإحداث هكذا مفاجآت، لكنها قد لا تكون مفاجآت جذرية، بمعنى أنه حتى في داخل التيار المحافظ هناك تعدد في عملية الترشح، يعني هناك العديد من الشخصيات ابتداء من محمد باقر قالبات إلى سعيد جليلي إلى علي أكبر ولايتي، حتى هناك بعض المرشحين الذين يوصفون بالمعتدلين كمحسن الغائي يحسبون إلى حد ما على هذا التيار، فإذا ما انسحب أحد هؤلاء الثلاثة أو الأربعة سيبقى اثنان، وبالتالي ستبقى نفس التوقعات بأنه ستتشتت أصوات المحافظين مقابل أن يصب الإصلاحيون إلى مرشح واحد هو الشيخ حسن روحاني، وبالتالي التوقعات تبقى إلى أن تنتقل العملية إلى دورة ثانية.
عذرا محمد، مدى صحة الحديث عن ارتفاع حظوظ قلبة في جبهة المحافظين، وأيضا هل ترى أن الأمر سيكون محصورا في النهاية بين مرشحين أحدهما عن جبهة المحافظين قلبة والآخر الشيخ روحاني عن الإصلاحيين؟
نعم، قلبة سهيل يحظى بشعبية واسعة على المستوى الداخلي لأنه رئيس بلدية طهران، و من يزور طهران يرى يعني بالفعل انتاج يعني او نتاج عمل قالباف في الانماء. طهران مختلفه هذا العام وفي الاعوام يعني القليله الماضيه عن الاعوام السابقه، اصبحت مدينه مزدهره جدا على المستوى الانمائي والبيئي والعمراني والبنى التحتيه، من هنا النموذج الذي قدمه قالباف في الانماء قد يشد الناخب الإيراني في الأطراف خارج طهران، هو أيضا من المقربين من مؤسسات الدولة وأيضا من يعني السلطات الأساسية في الجمهورية الإسلامية كسعيد جليلي، لكن أيضا لسعيد جليلي حظوة كبيرة في صفوف مؤيدي الثورة الإسلامية والتيار الذي يتمسك بحقوق إيران في الخارج، كما قال باف من هنا سيكون هناك مفاضلة بين من يعني يعطي الأولوية للملف الاقتصادي ومن يعطي الأولوية الأكبر للملف الخارجي وحقوق إيران والتصدي لأطماع الغرب. سهيل،
مفادنا إلى طهران. محمد قزان، شكرا جزيلا لك. من هم المرشحون إلى الانتخابات الرئيسية وماذا عن عدد الناخبين وآلية الانتخاب وفق مواد الدستور الإيراني؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للانتخابات الرئاسية الإيرانية في دورتها 11 أهمية كبرى، فقد وصفها الإمام السيد علي الخامنئي بالإنجاز الأكبر في السنة الحالية التي أسماها بعام الملحمة السياسية والملحمة الاقتصادية. يتنافس في الاستحقاق الرئاسي 8 مرشحين انسحب بعضهم خلال الأيام الماضية. البداية مع لمحة عامة عن المرشحين الذين يجب أن تتوافر فيهم مواصفات خاصة تحدثت عنها المادة 15% من الدستور الإيراني. نبدأ مع المرشح علي أكبر ولايتي، وهو مستشار السيد الخامنئي للشؤون الدولية ورئيس المجمع العالمي للصحوة الإسلامية، أستاذ كلية الطب في جامعة طهران، دبلوماسي محنك شغل منصب وزير الخارجية الإيرانية ل16 عاما. محمد رضا قالباف رئيس بلدية طهران حاليا، وهو طيار سابق حامل شهادة دكتوراه في الجغرافيا السياسية، وكان قائدا لشرطة إيران، كذلك كان قائدا للقوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني. غلام علي حداد عادل مستشار السيد الخامنئي منذ العام 2008 وعضو في مجلس الشورى، يحمل شهادة الدكتوراه في الفلسفة وماجستير في الفيزياء، كان رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي، سحب ترشيحه لمصلحة الائتلاف الثلاثي الذي يضمه إلى ولاية وقالباف. المرشح الرابع هو سعيد جليلي، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني وممثل مرشد الثورة الإسلامية فيه منذ العام 2008. هو كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي مع مجموعة 5+1. محسن رضائي مرشح دائم للانتخابات الرئاسية الإيرانية، يشغل منصب أمين سري مجمع تشخيص مصلحة النظام. حامل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، كان قائدا سابقا للحرس الثوري الإيراني. دخل السباق الرئاسي كمستقل برغم انتمائه فكريا للتيار المحافظ. محمد رضا عارف المرشح الإصلاحي انسحب من السباق الرئاسي لمصلحة المرشح الإصلاحي الآخر، هو الشيخ حسن روحاني الذي يشغل منصب عضو مجلس خبراء القيادة وممثل مرشد ثورة في مجلس الأمن القومي، وهو أيضا عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام. كان كبير المفاوضين الأسبق في الملف النووي الإيراني. وأخيرا محمد غرضي مرشح قد لا يكون معروفا جدا، وهو كان وزيرا للنفط في فترة الثمانينات. لكن ماذا عن آلية الاقتراع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ بدأت التحضيرات الانتخابات التي يجب أن تجرى يوم الجمعة منذ حوالي 5 أشهر. مراحل عدة تسبق يوم الانتخابات التي يشرف عليها مجلس صيانة الدستور. الدعاية الانتخابية يجب أن تتوقف قبل 24 ساعة من موعد التوجه إلى صناديق الاقتراع. أما من يحق له التصويت فهو كل إيراني أتم 18 من عمره ويتمتع بالأهلية القانونية. عدد الناخبين يقارب 50 مليون داخل إيران وخارجها. تستمر عمليات الإدلاء بالأصوات لعشر ساعات وتمدد عند الحاجة بطلب من وزير الداخلية. تعلن النتائج بعد 24 ساعة كحد أقصى، وفي حال لم يتمكن أي من المرشحين من الحصول على نصف عدد أصوات الناخبين تجرى دورة الإعادة بعد أسبوع، ويشارك فيها المرشحان اللذان حصلا على أعلى مجموع من أصوات الناخبين. عند صدور النتائج يحق لمن لديه اعتراضات أن يقدمها إلى وزارة الداخلية الإيرانية، وبموجب إعلانها رسميا يوقع الإمام السيد الخامنئي بحسب المادة 20+100 من الدستور على قرار تسلم الفائز لمنصب رئاسة الجمهورية الذي يدلي بقسم الرئاسة في مجلس الشورى الإسلامي.
السفير الإيراني في لبنان غضنفر فركون أبادي قال إن الجمهورية الإسلامية نموذج للديمقراطية، وأن الدستور الإيراني يحدد صلاحيات جميع المؤسسات السياسية والإدارية. وفي برنامج مع الحدث على قناة المنار اعتبر أبادي أن اهتمام العالم بالانتخابات الرئاسية الإيرانية هو دليل على أهمية دور الجمهورية الإسلامية، مستنكرا تدخل الولايات المتحدة في هذه الانتخابات.
لا يمكن أن تجد بلدا مثل إيران أن يكون هكذا موضوع اهتمام العالمي،
صح،
وخاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
الانتخابات الرئاسية الإيرانية العالمية يعني
كل العالم التركيز. هذا خير دليل على أولا دور إيران وموقع إيران في العالم وأهمية دور إيران في العالم، وأنهم يعني كلهم أمل أنه في أي مرحلة من استحقاق الجديد خاصة استحقاقات الرئاسية لديهم أمل أن يدخلوا على الخط ويقومون بالتدخل، وخاصة المبادرات التخريبية في البلد والتشويهية في البلد مثل ما عملوا في 2009 وقبل 2009 أيضا. فهذه المرة أيضا بكل وقاحة، يعني ما هي علاقة الولايات المتحدة الأمريكية وهذه البلدان أن يأتوا يركزوا على بشكل أساسي على مرشح بشكل خاص مرشح ما، ويتدخلوا أن فلان مرشح كفو أو فلان مرشح ليس كفو.
استهدفت الجماعات المسلحة السورية ليلة الأربعاء الخميس بلدتي سرعين الناصرية في البقاع الغربي بأربعة صواريخ من نوع جراد، فيما لم يصدر أي بيان استنكار رسمي لبناني حول الاعتداء.
اعتداء جديد نفذته المجموعات السورية المسلحة ليلة الأربعاء الخميس استهدف المناطق السكنية في منطقة شرقي بعلبك، تمثل باستهداف أطراف بلدتي سرعين والناصرية بأربعة صواريخ. وسقط صاروخان في خراج بلدة سرعين الفوقة في منطقة مفتوحة ولم يؤد انفجارهما إلى أي أضرار.
هذا النوع من العمل الجبان هذا ما بيأثر فينا، إذا كان بيعتقدوا أنه بيغيروا
بآرائنا وبتمسكنا بالمقاومة فمنقول لهم أنه هيدا فهم واهمون.
كما سقط صاروخان على أطراف بلدة الناصرية على مسافة غير بعيدة عن خيم يسكنها نازحون سوريون، وأدى انفجارهما إلى أضرار في شبكتي الكهرباء ومياه الشفا.
يعني ومش هي أول مرة اللي بيجي صواريخ فيها بتضيع، صارت تاني مرة، ومش عارف أنا لشو هالمنطقة اللي عم يستعملوه، يعني هن القصف لوين عم يساعد في أي ضيع. ضيع أنا نحن ما ضيع أكثر من نص الضيعة هن من إخواننا الناصريين.
يا عم بلا احنا نايمين بالليل ما حسينا إلا الضربة. رجت الأرض فينا، ما عرفنا وين بدنا نروح، ما رقدنا، شلنا الأولاد بالليل نايمين، هربنا، تركنا الخيم وهربنا، رحنا لجأنا على البيوت. فهربنا من الغصب من هنيك، بيلحقونا بالغصب لهون، يعني حاجة إنه طفشونا من هنيك البيوت، نرجع من هون نهرب، وين بدنا نهرب من هون يعني.
والصواريخ التي سقطت على المنطقة هي من نوع جراد 122 مليمتر، ومصدر إطلاقها المنطقة الحدودية اللبنانية السورية. هذا ولم تتأثر حياة المواطنين بسقوط الصواريخ، ولكن هؤلاء أبدوا استياءهم وإدانتهم لعدم قيام الدولة اللبنانية بأية إجراءات لمنع اعتداءات المسلحين الذين يستهدفون المنطقة بالصواريخ للمرة الثانية في غضون أسبوعين. علي يسبق قناة المنار البقاء.
رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان اطلع من قائد الجيش العماد جون قهوجي في اتصال هاتفي على تفاصيل الوقائع الميدانية المتعلقة بالاعتداءات التي طاولت المناطق البقائية خصوصا سرعين والنبيشيت، والتعليمات المتعلقة برصد مصادر النيران والرد عليها. رئيس الجمهورية طلب تقديم شكوى ضد سوريا أمام مجلس الأمن والجامعة العربية على خلفية قصف إرسال أمس، ولد ذلك سجالا حكوميا وسط مداولات سياسية ترافقت مع مذكرة أرسلها وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى نظيره اللبناني.
كشفت مصادر مطلعة على المنار مداولات الساعات الماضية المتعلقة بمساعي رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان تقديم شكوى ضد سوريا أمام مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية. فبعد موقفه المندد بالغارة السورية على إرسال والمهدد برفع شكوى ضدها، بادر الرئيس سليمان إلى الاتصال بكل من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومن بعده وزير الخارجية عدنان منصور طالبا البدء بإجراءات تقديم الشكوى سريعا. موقف لاقى استهجانا كبيرا بوصفه سابقا على ما أكدت مصادر رفيعة المستوى في الخارجية اللبنانية للمنار، فالشكوى لا تعبر عن حقيقة العلاقات القائمة بين لبنان وسوريا، وهي تشكل طعنا لدولة تربطنا بها اتفاقيات، وإن حصلت سيكون لها تداعيات. وأوضح المصدر في الخارجية أن تقديم شكوى بحق سوريا سيكون سابقة لم يقدم عليها لبنان يوما منذ استقلاله بحق دولة عربية، إذ لم يسجل تاريخ لبنان السياسي أن تقدم بشكوى ضد دولة عربية. فهل يعقل تكمن المصادر أن تكون الشكوى الآن بحق سوريا التي تربطنا بها علاقات مميزة واتفاقيات كثيرة؟ هذا وعلمت المنار أن اتصالات عدة تمت على أكثر من خط لاحتواء هذه التداعيات، لسيما في ظل القطيع على خط بعبدة عين التيني وامتناع الرئيس نبيه بري عن التواصل مع رئيس الجمهورية لهذه الغاية. الاتصالات شملت الرئيس ميقاتي الذي استمهل بعض الوقت قبل حسم هذه المسألة. وفي هذا الإطار علمت المنار أن لقاء تم بعد الظهر بين رئيس الحكومة ومنصور عبر خلاله الأخير عن رفضه السير بالشكوى وفق الصيغة التي طرحها رئيس الجمهورية، لسيما أنه تسلم مذكرة من نظيره السوري وليد المعلم خلال الساعات الماضية أوضحت ملابسات الواقعة، وفيها طلب صريح من سوريا للبنان بضرورة ضبط الحدود وقيام الجيش اللبناني بواجباته التي تحدثت عنها الاتفاق الاتفاقيات الأمنية بين البلدين. وبحسب المعلومات فإن لقاء ميقاتي منصور انتهى إلى رمي الكرة في ملعب وزير الخارجية لإيجاد المخرج المناسب الذي يضمن عدم التعامل مع سوريا كدولة عدوة. وقد ترددت معلومات حول إمكان الاكتفاء بالإبلاغ عما حصل بوصفه خطوة غير عدائية.
مسعى لتقديم شكوى ضد النظام السوري على خلفية قصف إرسال تحت عنوان السيادة، فيما الموقف من القصف المستمر على باقي قرى البقاع من قبل المسلحين لم يتخطى الإدانة، فهل السيادة في لبنان شاملة أم جزئية؟
مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم الشعب السوري والجيش الحر.
في قمة الدوحة في آذار الماضي أعطت جامعة الدول العربية الدول الأعضاء فيها حق تسليح المعارضة السورية، بعض هذه الدول كانت أصلا سبقت القرار العربي بكثير واعتبرت أن تسليح المعارضين واجب.
بس تسليح المعارضة واجب أعتقد.
فعلت هذه الدول الواجب مع الجماعات السورية المسلحة، وهؤلاء بدورهم فعلوا الواجب مع السيادة اللبنانية والمواطنين اللبنانيين. نحو 35 صاروخا خلال شهرين سقطوا في الأراضي اللبنانية، الحصيلة 3 مواطنين شهداء، عدد من الجرحى وخسائر مادية. أما رد فعل السلطات اللبنانية فعلى الأكثر بيانات استنكارية.
وبما أن يعني بعض الأطراف العربية التي تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تسليح الأطراف المعارضة في سوريا وتستخدم هذه الأسلحة والدعم المادي والمعنوي للاعتداء على لبنان، يمكن للبنان أن يحتاج وفقا لميثاق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية أن يتقدم بشكوى رسمية لهاتين الجهتين على الدول التي تدعم القوى المعارضة السورية التي تقصف على المناطق الآمنة في لبنان.
في المقابل استهدفت عرسال اللبنانية بالنيران النظامية السورية من دون وقوع إصابات. في المرة الأولى لبنان الرسمي احتج لدى الحكومة السورية، وفي المرة الثانية إشارات رئاسية لتقديم شكوى أمام مجلس الأمن وجامعة الدول العربية. أحد لن يفوته تقدير هذا الحرص على السيادة، ولكن المفارقة أنه وبعد ساعات من استهداف عرسال استهدفت الجماعات المسلحة سرعين اللبنانية التي لا تبعد كثيرا عن عرسال، فيما المواقع الرسمية بقيت بعيدة حتى عن الاستنكار.
إذا كانت بعض القوى السياسية تصر على تقديم الشكوى ضد سوريا كنظام، ينبغي على السلطة السياسية في لبنان أن تتعامل بنفس المستوى وبالتوازي وأن تقدم شكوى أخرى إذا جاز التعبير ضد الدول التي تدعم المعارضة السورية والتي تقصف المناطق الأمنة في لبنان.
المطلوب إذن من أهل القرار في لبنان عدم الكيل بمكيالين، فالسيادة واحدة لا تتجزأ، والحرص عليها إما يكون شاملا أو لا يكون.
اعتبر رئيس حزب المستقبل النائب سعد الحريري أن ما يواجه لبنان في المرحلة الراهنة يقترب من حافة الخطر الوجودي ويهدد رسالة لبنان وقيم التنوع. وقال الحريري في تصريح له إن حزب الله يضع المصير الوطني أمام منعطف خطير، فلبنان يحتاج إلى كلمة حق في وجه سلاح ظالم لوقف المسلسل الإيراني وحروبه بدماء اللبنانيين على أرضنا، على حد تعبير الحريري. طالب البطريرك المارون الكاردينال مارك شارا بطرس الراعي وبطريرك انطاقيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا اليازيجي المسلحين السوريين والدول المعنية بإطلاق سراح المطرنين المختطفين على الأراضي السورية.
على جملة من المطالب المشتركة اتفق رأسا الكنيستين المارونية والأرثوذكسية، وعن لبنان وسوريا وأوضاع سائر بلاد المشرق دار الحديث بين الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والبطريرك يوحنا العاشر اليازجي. لقاء أجمع خلاله الراعي واليازجي على ضرورة الإفراج عن المطرانين بولس اليازجي ويوحنا إبراهيم وسائر المخطوفين على الأراضي السورية.
نطالب الخاطفين والدول المعنية إطلاق سراح المطرانين بولس يازجي ويوحنا إبراهيم والكاهنين إسحاق محفوظ وميشال كيال المخطوفين قبلهما وسائر المخطوفين على الأراضي السورية. ندعو إخواننا السوريين وقد خبرنا في لبنان ويلات الحرب العبثية إلى اعتماد العمل والحل السياسي بالحوار والتفاوض.
مطر ناشد باسم اليازجي والراعي جميع الأفرقاء اللبنانيين للكف عن الانغماس في الصراع السوري ومواصلة خدمة النازحين السوريين بحكم علاقة الأخوة والقربة بين لبنان وسوريا.
وندعو جميع الأفرقاء اللبنانيين والإقليميين والدوليين للكف عن الانغماس في الصراع السوري وتأجيجه، بل على العكس نناشد الجميع كي يعملوا من أجل السلام صونا لتاريخ سوريا ودورها الحضاري الذي يعود إلى قرون. كما أننا على أتم الثقة بأن إخواننا السوريين مؤتمنون وحريصون على احترام المجتمع اللبناني الذي يستضيفهم.
وأدعى المجتمعون المجتمع الدولي إلى مساعدة لبنان في استضافة نحو 1,000,000 لاجئ سوري، أكدوا في المقابل أن المطلب الأساس يبقى إيقاف العنف والحرب ليتمكن النازحون من العودة لأرضهم.
في دمشق سقطت قذيفة هون على مطار على طرف المطار الدولي، تسببت بإصابة أحد العاملين بفعل التطاير الزجاج. وأوضح وزير النقل السوري محمود إبراهيم سعيد أن القذيفة سقطت قرب مدرج المطار، ما أدى إلى تأخير هبوط طائرتين قادمتين من اللاذقية والكويت، فضلا عن تأخير إقلاع طائرة سورية إلى بغداد نافيا في الوقت نفسه إصابة أي من الطائرات أو ركابها. وفي حلب يواصل الجيش السوري تصديه للمجموعات المسلحة مضيقا عليها مساحة الحركة، فيما أقدم المسلحون على إطلاق قذائف الهاون على الأحياء الآمنة واستهداف منازل المواطنين.
ما بين قسط المشط وقسط الحرامي في الشرق والحميدية في الغرب تدور معارك كر وفر ما بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة. المعارك تزداد ضراوة، والجماعات المسلحة زادت أخيرا من وتيرة رمي القذائف على الأحياء الآمنة التي يسيطر عليها الجيش السوري. لكن المدنيين الموجودين في المنطقة يؤكدون أن خيارهم واحد، وهو الدولة والجيش العربي السوري برغم كل ما يتعرضون له من نيران.
عم بيستهدفونا بالهاون بعبوات ناسفة، بالإضافة إلى تمركز بعض القناصين عم بيضربوا علينا من أسطل حرامي ومنطقة أسطل المشط وهالمناطق هي.
يعني البنايات كلياتها هون كلها تخربت، يعني نحن بنكون قاعدين ما بنحس بنشوف إلا رأساً، بدنا نتخبى، بدنا نرقد، وين نروح؟ طيب إيشو يعني إيشو ذنبنا نحن؟ يعني ليش هيك؟
هلكونا بالصواريخ، ما بنار، كنار كنار كنار، يا عبوات يا صواريخ، يا عبوات يا صواريخ.
تستهدف الجماعات المسلحة الأحياء الآمنة بقذائف الهاون والعبوات الناسفة، ولا تفرق بين منازل أثرية ودور للعبادة، ولا يفصل بين عناصر الجيش السوري والمجموعات المسلحة سوى بضعة أمتار قليلة. ويتأهب الجيش للانقضاض على معاقل المسلحين ودحرهم من هذه المنطقة.
نحن حاليا موجودين بحي الحميدية مقابل قسط الحرامي، والمسلحين بيبعدوا عنا حوالي 25 متر، وهمتنا قوية الحمد لله رب العالمين ومنتصرين إن شاء الله.
هذه منطقة الحميدية التي تطل على حي قسط الحرامي وقسط المشط، وتعتبر هذه المنطقة خط المواجهة الأول للمسلحين ونقطة انطلاق الجيش العربي السوري في الأيام القادمة لدحرهم وإعادة الأمن والأمان للأهالي. محمد أسود، قناة المنار، مدينة حلب.
وتوقع مسؤولون أمريكيون عدم اتخاذ واشنطن أي قرار في الوقت الراهن من أجل تغيير الوضع على الأرض في سوريا، وأشاروا إلى وجود انقسام داخل البيت الأبيض والبنتاغون حيال توريد السلاح إلى المجموعات المسلحة في هذا البلد.
خرج رأس الدبلوماسية الأمريكية والبريطانية جون كيري وويليام هيغ من اجتماع مشترك في واشنطن دون قرار واضح بشأن تسليح المجموعات المقاتلة في سوريا. جل ما ركز عليه الوزيران هو إعادة التوازن في الميدان بعد التقدم الأخير للجيش السوري من دون توضيح كيفية الوصول إلى هذا الأمر. واللافت في كلام كيري وهيغ وقبلهما وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس هو التقليل من سقف التوقعات الغربية، حيث انتقل الحديث من قرب سقوط النظام إلى التحذير من استمرار نجاحات الجيش السوري ضد المسلحين وانعكاسات ذلك على مؤتمر جنيف 2.
الحل السياسي الذي وافق عليه الروس يتوقع فيه تشكيل حكومة انتقالية مع صلاحيات تنفيذية كاملة، والناس يتحدثون عن الخيارات الأخرى التي يمكن أن نلجأ إليها، لكن لا شيء لدينا نعلنه الآن.
الأولوية تبقى لإيجاد عملية دبلوماسية في جنيف تنجح في التوصل إلى حل تفاوضي للصراع، لكن يجب علينا الضغط على نظام الأسد حتى يفاوض بشكل جدي ومنع نمو التطرف والإرهاب.
مواقف تزامنت مع تحفظات يبديها مسؤولون في الإدارة الأمريكية بشأن تقديم أسلحة إلى المعارضة السورية. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن هؤلاء المسلحين توقعهم بأن لا تتخذ واشنطن أي قرار في الوقت الراهن من أجل تغيير الوضع على الأرض في سوريا، مشيرين إلى وجود انقسام بين مستشاري أوباما.
وفي الوقت الأمريكي البدل عن ضائع، أعلن أن الولايات المتحدة قررت تخفيف القيود على الصادرات إلى المناطق السورية التي يسيطر عليها المسلحون، في خطوة تساعد في تسهيل مبيعات النفط من تلك المناطق بحسب واشنطن. وأوضح مسؤول أمريكي أن هذا القرار ليس له أي تأثير فيما يتعلق بتزويد المعارضة بالسلاح.
يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الساعة 5 من عصر الغد عبر شاشة المنار متحدثا في احتفال تنظمه مؤسسة الجرحى في يوم جريح المقاومة الإسلامية، ويؤكد جرحى المقاومة في يومهم التمسك بالمسيرة حتى تحقيق الأهداف.
يعني الصعوبة عام 1986 بجبل صافي بعملية المقاومة الإسلامية، خلال هذه العملية فقدت نظري.
نحن لم نسقط جرح، بل دفعنا شهداء وأحياء، وقد ازدانت صدورنا بورد الجراح لا بأوسمة الفارغة.
هؤلاء هم جرح المقاومة الإسلامية، هؤلاء من فقدوا أبصارهم وأيديهم وأرجلهم لتنعم الأمة برؤية النصر والدوس على الأراضي المحررة، فبعثوا بجراحهم نبض الحياة في قلب المقاومة.
طالما أن هذه التجارة كانت مع الله، الله كفيل أنه يحفظ هذه التضحيات والعطاءات، والحمد لله الله سبحانه وتعالى من علينا بالمجتمع مضحي حاضن للمقاومة، وإن شاء الله إن شاء الله أنه ما بتروح تضحياتنا هباء منثورة.
ما هم أن نجرح نحن ليسلم الوطن وتفرح العيون، ليبقى الدين وتنتصر المقاومة. فعودة أهلنا شامخي الرؤوس هي تعويض كاف وغنى عن الدوس فوق التراب بالمعنى المادي.
الجراح لم توقف مسيرة الحياة، بل زادتهم إصرارا وعزما على الاستمرار.
إذا احتاجتني جبهة لحتى يكون موجود فيها أكيد نحن ما منقصر، حتى الرمق الأخير من حياتنا.
الجرح مناسبة لمزيد من العطاء، وليست مناسبة للاستقالة من خط الجهاد.
مؤسسة الجرحى تشكل الحاضن لهم وترعاهم في كل شؤون حياتهم.
أهم ما تقوم به مؤسسة الجرحى في رعاية هؤلاء المجاهدين هي إعادة تأهيلهم ليعودوا للقيام بواجبهم سواء الجهادي أو أي أعمال أخرى، بمعنى أن يعود إلى المجتمع ويقوم بدوره الفاعل في المجتمع. وهناك العديد من الجرحى الذين عادوا إلى ساحات الجهاد وجرحوا وأصيبوا مرة أخرى، ومنهم من استشهد في هذه المعارك.
في الرابع من شعبان من كل عام تحتفل مؤسسة الجرحى بيوم الجريح تيمنا بمولد أبي الفضل العباس عليه السلام، ومن الجرحى معايدة لكل من ضحى وانتصر.
كل عام وأهل المقاومة بخير، وسيد المقاومة بخير، والمقاومة بخير إن شاء الله.
شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسان عبد اللطيف الجمل، والذي استشهد خلال قيامه بواجبه الجهادي. موكب التشيع انطلق من بلدة القصر البقاعية ووصل إلى مسقط رأس الشهيد في حاويك داخل الأراضي السورية. شارك في التشيع حشد من جماهير المقاومة حمل النعش الطاهر وأجاب شوارع البلدة وسط الهتافات الحسينية والزغاريد، لينتهي في جبانة البلدة حيث ووري في الثرى بعد الصلاة على الجثمان الطاهر. وكان لنجل الشهيد كلمة عاهد فيها والده أن يبقى على نهجه المقاوم. قبل 38 عاما ارتكبت القوات اللبنانية مجزرة مروعة في بلدة إهدن شمال لبنان، راح ضحيتها رئيس تيار المردة طوني سليمان فنجي وأفراد من عائلته. وبرغم مرور فترة طويلة على ذلك، يبقى الجرم موصوفا والقاتل معروفا.
مجزرة إهدن في ذكراها 35 أيام تتكاثر لكنها لا تقوى على محو الذاكرة. 16 حزيران 1978 القوات اللبنانية بأمر من بشير الجميل وبتنفيذ من سمير جعجع تطوق معقل آل فرنجي وتقتل طوني فرنجي زعيم تيار المردة وزوجته فيرا وابنتهما الطفلة جيهان. التاريخ لا يمحو الصور والشهادات تتوالى، إحداها للكاتب الفرنسي ريشار لافيفيار الذي تحدث في كتابه الشهير مجزرة إهدن عن سيناريو العملية والدور الإسرائيلي فيها.
إنها الساعة 4 صباحا، دو مدفع، إنها إشارة الهجوم. لم تكتف الاستخبارات الإسرائيلية بالتخطيط لعملية الأرز، بل نظمت أيضا عملية سرية ضمن العملية قضت بإقناع بشير الجميل بإيكال قيادة الهجوم إلى سمير جعجع للتأكد من بلوغ الأهداف المرجوة. في ذلك اليوم تم اغتيال النائب طوني فرنجي وزوجته فيرا وابنتهما جيهان البالغة من العمر 3 سنوات، وقتل 28 من أهل البلدة.
سمير جعجع المصر على عدم تحمل مسؤولية المجزرة طالما ألقى الأمر على عاتق قيادات القوات بدءا من بشير الجميل.
أصبت أن ما أحكي فيه لأنه كان عم بنطرح بأشكال منا مزبوطة، يعني منا صحيحة،
لكن تسجيلا صوتيا للرجل يتداوله الانترنت يقول تمام الحقيقة. نحن أتلنا طوني فرنجي يا إخوان. جعجع لم يكن خيارا صحيحا لتنفيذ العملية قال كتائبيون، لأن نهاية المطاف لهذا الأمر كانت الجريمة المروعة.
ابتسم بشير وقال لي لا، الخطة الأساسية كانت أن نذهب نخطفه نلقي القبض عليه، ولكن بابتسام صغير قال لي عندما سلمت سمير جعجع قيادة هذه العملية كنت أعرف أن الأمور لن تجري هكذا.
آل فرنجي يؤكدون أن خيار العداء لإسرائيل كان وراء اغتيال طوني فرنجي وعائلته، خيار ما زال كما هو منذ 38 عاما وصولا إلى من أبقاه القدر خارج منزل ذويه وقت المجزرة شاهدا عليها رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي.
فاصل ونتابع النشرة. ترتفع في مدينة طرابلس المزيد من الأصوات المطالبة بتحريك العجلة الاقتصادية بعد عودة الهدوء.
استعادت طرابلس حياتها الطبيعية متنفسة بعض الأمن الذي أمنه الجيش اللبناني المنتشر في مختلف أحيائها، فحلت آلياته وجنوده بدل دشم المسلحين ومتارسهم. قيادات طرابلس على تنوع اتجاهاتها، ومعها رجالات المجتمع المدني اجتمعوا في مكتب حركة الناصريين على فكرة تكريس الهدوء في المدينة، فكانت وثيقة شرف لحقن الدماء ولوضع حد لكل الشائعات.
أما على ما يقال بأننا نأخذ أوامرنا من حزب الله ومن غيرهم، كل ما نريد أن نوضحه للإخوة جميع وللناس عامة بأننا نحن تنظيم خاص لبناني، ولكننا خطنا عريض القومية العربية يمتد من المحيط إلى الخليج كحركة ناصريين العرب وكمبادئ جمع للأمة العربية. قد حلفاء معهم، نعم، نلتقي وإياهم على الخط العريض المعادي للصهيونية، نعم، نحن ضد إسرائيل، نحن وإياهم، نعم، لكننا نحن تنظيم خاص ومستقل.
وهلأ نحن في رمضان وفي ناس عند مصالحها، وفي الله قبل رمضان وقبل هذا اللي الله بيأمرنا بحجب الدماء، بدنا نحجب دماء المسلمين، دماء الناس هذه كلها، أطفال المناطق كلها ومصالحها.
ودع اللقاء الجميع إلى ضرورة منح الأسواق فرصة لتحريك العجلة الاقتصادية، خصوصا عشية شهر رمضان المبارك بعد أن ضربت جولات العنف المتكررة والفوضى الأمنية 5 مواسم متتالية عاشت فيها عاصمة لبنان الثانية شللا تاما. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
سلسلة من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان من وزير المال محمد الصفدي على الأخطاء التي وردت في مشروع سلسلة الرتب والرواتب قبل إحالته على المجلس النيابي، كما اطلع من مدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود على عمل النيابات العامة التمييزية، ومن رئيس ديوان المحاسبة عوني رمضان على عمل الديوان. دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي خلال زيارته الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام كل الأطراف السياسية إلى التعاون مع الرئيس سلام من أجل تشكيل الحكومة. استقبل رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إخوهارست، وبحث معها المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية. نوه قائد الجيش العماد جون قهوجي بمسيرة أعضاء المجلس العسكري الذين تمت إحالتهم على التقاعد، وخلال حفل تكريمي لهم اعتبر أن هؤلاء الضباط تركوا بصمات واضحة في كل الوظائف التي شغلوها. أقامت نقابة المحامين في بيروت حفلة تشينين لمركزها الجديد في قصر العدل في بعبدة، والذي ساهم في إنشائه بلدية بعبدة والشياح، وتخلل الحفل كلمة لنقيب المحامين في بيروت نهاد جبر. نفذ موظفو مستشفى رفيق الحرير الجامعي الحكومي في بيروت اعتصاما داخل حرم المستشفى احتجاجا على التأخير في دفع رواتبهم الشهرية، وطالب الموظفون إدارة المستشفى والمعنيين في الوزارات بمنحهم المفعول الرجعي المقرر لهم. أعلنت الحملة الدولية لإطلاق سراح المناضل جورج عبدالله خلال ندوة لها أنها تقدمت بشكوى إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة في جنيف لمتابعة قضية عبدالله. شب حريق ضخم على طريق المطار خلف مطعم الساحة أدى إلى احتراق 3 سيارات، وحضر على الفور خبير في الدفاع المدني للكشف على السيارات لمعرفة أسباب الحريق بناء على طلب النيابة العامة.
وجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الإنذار الأخير للمتظاهرين في ساحة تقسيم وسط اسطنبول كي يقوموا بإخلائها. المتظاهرون ردوا مؤكدين البقاء في حديقة غازي القريبة من الساحة حتى تحقيق مطالبهم.
ساعات مضت على اقتراح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بإجراء استفتاء حول مشروع إزالة ساحة تقسيم وسط اسطنبول. عاد بعدها الرجل ليوجه انذارا الى المتظاهرين لإخلاء الساحة.
لقد أعطيت أوامري بإزالة الحطام من أمام مركز أتاتورك الثقافي ونصب ساحة التقسيم خلال 24 ساعة. الساحة ملك لكل مواطني اسطنبول ولن نتركها لجمعيات غير قانونية. سنخرجهم من الساحة. لقد كنا صبورين حتى الآن، لكن صبرنا ينفذ الآن. هذا هو إنذار الأخير.
أردوغان أعطى أوامره إلى وزير الداخلية بإعادة الأمور في الساحة إلى ما كانت عليه قبل انطلاق الاحتجاجات منذ نحو أسبوعين.
إذا وصلت الجمعيات المتطرفة التصادم مع الشرطة فأن عناصر الشرطة جاهزون لتحقيق النظام العام كل يوم. لن نسمح بأن يتأذى الناس.
ويبدو أن المتظاهرين لا يأبهون بتهديدات ووعيد حكومة أنقرة، وقد أكدوا استمرار تحركهم مهما كانت النتائج.
ما قاله الرئيس هو رأيه الخاص. سنجلس في الحديقة وسنستخدم حقنا الديمقراطي. عندما يدفعوننا إلى مغادرة الحديقة بالقوة سنواجه النتائج.
إذا هجمونا سننتقل إلى الشوارع الأخرى ثم إلى المناطق الأخرى. اسطنبول مدينة كبيرة وسنبقى دائما هنا.
وكان رئيس الوزراء التركي التقى ممثلين عن المتظاهرين واقترح عليهم إجراء استفتاء حول مشروع إزالة ساحة تقسيم الذي كان السبب في اندلاع الحركات الاحتجاجية في البلاد، وأعقب الاجتماع مواجهات قمعت الشرطة خلالها تظاهرتين، الأولى أمام السفارة الأمريكية في العاصمة أنقرة والثانية في ساحة تقسيم وسط اسطنبول، ليبقى التحدي قائما بانتظار من يتراجع أولا.
هل يتبدل طقس الأيام القادمة؟ نتابع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. طقس مستقر لا يزال يسيطر على لبنان، جو الغد مشمس مع استقرار في درجات الحرارة. أما درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة على الساحل فتتراوح مشاهدينا بين 14 و18 درجة، 8 بالأرز و12 إلى 15 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 757 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 50 و75%. الرياح في لبنان جنوبية غربية أما سرعتها فتتراوح بين 10 و35 كيلومتر في الساعة. موج البحر معتدل وحرارة المياه 25 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها ليوم الغد. ونبدأ اليوم مشاهدينا من صور مع 27 درجة، 25 للنبطية، 26 في جوية. ننتقل إلى جزين وإياكم مع 23 درجة. بيروت العاصمة 28 درجة مع طقس مشمس ودرجات حرارة مستقرة ليوم الغد، 26 لجبيل. ونختم الجولة اليوم وإياكم عند الهرمل مع 28 درجة. إذن طقس الغد مشاهدينا الكرام مشمس مع درجات حرارة مستقرة. أقصى درجات الحرارة تسجل غدا 28 درجة وأدناها 18 درجة. استقرار في الجو ليوم السبت وفي درجات الحرارة حيث يصل أقصاها إلى 28 درجة. انخفاض طفيف في درجات الحرارة يوم الأحد و27 درجة. شكرا مشاهدينا للمتابعة، دمتم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عاد لعناوين النشرة. السيد نصر الله يتحدث عصر الغد في يوم الجريح. صواريخ على سرعين والناصرية ولا شكوى عليها.
إذا كان بيعتقدوا أنه بيغيروا بآرائنا وبتمسكنا بالمقاومة فمنقول لهم أنه هيدا فهم واهمون.
شكوى سليمان حول عرسال تفجر خلافا حكوميا. ثمانية وثلاثون عاما على مجزرة إهدن. تنافس هادئ في إيران عشية الانتخابات الرئاسية. أردوغان يرفع الإنذار الأخير بوجه معتصمي التقسيم. للمتابعة هذا موقعنا على الانترنت، دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.